أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة جرح أمير المؤمنين عليه السلام هي ليلة جرح التوحيد والرسول والرسالة. يقدم العزاء إلى أهل العزاء. أتصور أني أقف أمام العظمة المحمدية، عظمة المولى صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، لأقدم له العزاء بنفس المصطفى الحبيب، بالعظمة المحمدية. لكي أجرؤ على هذا التصور وأجيب على سؤال من أنت لترفع العزاء إلى إمام الزمان بنفس المصطفى الحبيب؟ أنت ماذا فعلت قبل ليلة القدر لتستسهل الوقوف على أعتاب سر الله في الأرض، معزيا بسر سر الخلق في الأرض، بسر سر الوجود، سر رسول الله، بنفس رسول الله؟ لكي أجرؤ على الوقوف بين يدي بقية الله، بل لكي أقوى على تصوري أنني أجرؤ على الوقوف بين يدي بقية الله في الأراضين لأقدم له العزاء، أبحث عن أهل شهيد من شهداء المقاومة الإسلامية، مؤيدين صابرين. أبحث عن ذوي شهيد أو جريح مؤمنين صابرين، لأشفعهم في عند إمامي وألوذ بهم لعل إمامي يقبلني، لعل إمام زماني يقبل طلبي ولا يعرض بوجهه الكريم عني. أبحث عن مجاهد بينكم مؤمن متواضع عرفته سوح الوغى في القصير والقلمون وعموم الشام أو العراق أو اليمن أو البحرين، تتلمذ على أيدي الرعيل الأول من حرس الثورة الإسلامية في إيران ومجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل، الوجه الثاني للغدة السرطانية. أبحث عن مجاهد أو عن ذوي شهيد أو جريح مؤمنين صابرين لأتجرأ على تقديم العزاء وتقديم سؤال إلى إمام زماني وطلب. سيدي يا ابن الزهراء، يا ابن من يرضى الله تعالى لرضاه، هل أنت راض عني؟ هذا هو السؤال، هل أنت راض عني؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى؟ وأما الطلب فهو: سيدي، أريد أن أكون من شيعتكم، من شيعة أهل البيت حقا وصدقا، ممن قال فيهم جدك المصطفى لنفسه جدك المرتضى صلى الله عليهما وآلهما، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعد. سيدي، أريد أن أكون من شيعة أمير المؤمنين، وأخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء، وهذه ليلة القدر، والعمل فيها عمل مودع، وما أدري إلى ما يكون مصيري، وما أدري إلى ما يكون مصيري، فمن لنا غير السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ سيدي، أتوسل، أستغيث، أقسم بكفي أبي الفضل، أقسم بكفي أبي الفضل وساعديه اللذين، طبعا لأبي الفضل في قلب المولى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف موقع خاص، أقسم بكفي أبي الفضل وساعديه اللذين كما بلغنا قلبهما، بل قبلهما أمير المؤمنين وتأملهما وبكى. يا أبا الفضل العباس، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا، وهوى بجنب العلقمي ومشى لمصرعه الحسين وطرفه، ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، الخيام بين الخيام، وبينه متقسم قد رام يلثمه، قد رام يلثمه، فلم ير موضعا لم يدمه وقع السهام، لم يدمه طعن الرماح، لم يدمه حز السيوف، فيلثم سيدي وأقسم بجراحات أبي الفضل، بعطشه، بأمض لوعاته، أقسم بغربة مولاتنا زينب العقيلة، زينب وما أدراك ما زينب، قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار. أقسم يا مولاي، يا نعم المولى، يا صاحب العصر، يا نعم المولى، وإن كنت بئس العبد،
أقسم أن ترفع كفيك المحمديتين العلويتين وتدعو الله تعالى لنا بقضاء الحوائج العامة والخاصة، خصوصا سيدي خصوصا أن نكون من شيعتكم حقا وصدقا، أن نكون معكم فيصدق القلب عندما يقول كل منا معا إني سلم أعلى وحرب أيضا أعلى وولي لمن أنت الذي لم ترفع صوتك بعد، لعلنا أيها العزيز نقبل بسببك. إني سلم يا وجيها عند الله اشفع لنا أيضا أعلى يا وجيها لنذكر حوائجنا لا ننسى خصوصا أهل اليمن والبحرين، لا ننسى الفاطميات الأسيرات. أيها الموالي أيها العزيز استفت قلبك، ما هو جواب إمام الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف على هذا الطلب؟ لن يردنا باب الله الذي منه يؤتى، لن يردنا صفر الأيدي دون نتيجة، لكن هل يطلب منا تعديلا في التفكير والسلوك؟ وما هو هذا الطلب الأمر؟ عن هذا الطلب الأمر بالتحديد استفت قلبك، فتش في حناياه والشغاف، ابدأ بعملية البحث المدروس بالتوحيد، ابدأ بالتوحيد بحب الله عز وجل. كم هو حب الله في القلب؟ القلب حرم الله. هل يعيش القلب رشحة من رشحات عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا؟ هل حب الله عز وجل أكثر أم حب ليلى وعزة وهذه السلعة وتلك وهذا الموقع الاجتماعي وذاك؟ ما الذي يعصف بهذا القلب؟ الحب الله هو الذي يعصف بهذا القلب. ابدأ بالبحث المدروس في التوحيد، حب الله عز وجل، وفي باب النبوة، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا عندما تذكر حبيبك يخفق قلبك؟ ولماذا أيها القلب المربد كالكوزي مجخيا، أيها القلب المسود، لماذا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة مرارا ولا يخفق قلبك بحب رسول الله؟ وابحث عن حب أهل البيت عليهم السلام، وحب الإمام المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان والعنوان. أي حب يعصف في القلب؟ هل تشعر بأن الانتماء إلى أي جهة دينية، دولة، جمهورية، مقاومة، مرجعية، بسبب الإمام صاحب الزمان روحنا في ذلك؟ هل أنت مع إمام زمانك؟ كم تذكره؟ من أحب لهج بذكر المحبوب. وفتش عن حب الجهاد في سبيل الله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. إياك أن تقع في مغالطة إبليس أن هناك مقاومة وهناك مجتمع مقاوم مؤيد للمقاومة حتى إذا ما حارب ما جاهد أبدا. هذا الكلام سد حجاب يمنع من الاستعداد لظهور الإمام أرواحنا في ذلك. الجهاد واجب على كل من يستطيع الجهاد. ابدأ بهذا وثني هذا البحث عقائدي، ثني بالتدقيق في الأخلاق والسلوك في مجال التعامل مع الآخرين. الأخلاق كم هو الصبر؟ هل تحاول أن تعالج الغضب، الحد، الشد؟ الأخلاق ثمرة ثقافة هي بدورها ثمرة عقيدة. ثم أحفي قلبك السؤال عن ذكر الله. كم تذكر الأنا، الأكل، البطيخ، السلعة الفلانية والسلعة الفلانية، وكم تذكر الله؟ ونحن في عصر أصبح ذكر الله ينبغي أن نبحث عنه أما في مثل المقدس الشيخ بهجت أو في مثل ختيارية أهل بلادنا، باعتبار أنه مشايخ المدرن والدكاترة المدرن ذكر مفاتيح الجنان بحطوه على جنب إلى آخره. هذا النقيض يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الذكر والفكر. أحفي قلبك السؤال عن حب ذكر الله. قال علي عليه السلام علامة حب الله حب ذكر الله. وأحفي قلبك السؤال عن العبادة عموما، عبادة كثرة الصلاة، عن العبادة عموما بالخصوص كثرة الصبر. الصبر صبر عبادي، إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة، الصبر يقدم على الصلاة. وكثرة الصوم والصلاة وكثرة تلاوة القرآن. ولترس سفينتك أيها العزيز على شاطئ التفكير في نمط ثقافتك التي تصوغ شخصيتك. حذاري يا قلب حذاري أن تكون ثقافتك ثقافة البطن والمطبخ. حذاري أن يكون مصنع ثقافتك هو البطن والمطبخ. ثقافة المطبخ أموية، تعني ثقافة البطن والمطبخ في نهج علي عليه السلام أن يحمل الجشع على حب الأكل، وتحمل التخمة والبطنة على التجمل والترف، ويقوى الترف فيقوي التكبر فيكثر الظلم وتضرى روح الافتراس. حقيقة هناك ثقافة هي ثقافة البطن والمطبخ. هذه الثقافة هي التي قال عنها: وانظر بعين القلب إلى محراب مسجد الكوفة الأمير عليه السلام، والذي يقول: حول المبطان والمترف، يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي. ويقودني جشعي إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى تخير الأطعمة. هل تريد يا قلب أن تأتم بعلي، أم تريد أن تكون ثقافتك ثقافة البطن والمطبخ، الثقافة الأموية، فتقتدي بآل أبي سفيان؟ مش واضح عندك أيها القلب، وأقصد نفسي بالبداية، مش واضح عنا جميعا أن طريقتنا بالأكل أموية؟ ما لها علاقة بطريقة أمير المؤمنين. طريقتنا باللبس شو؟ طريقتنا بالتعامل الظلم. ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. هذا عن البطن والتجمل. وأما الظلم الذي هو نتيجة طبيعية للبطن، الإنسان بصير متكبر، تقوى غرائزه نتيجة الأكل، بصير بده يدور على التجمل، على الترف، على الدوكرة، ما بتعود السيارة العادية، بصير بده رانج، بصير بده إلى آخره الخصوصيات هذه، وبصير يتكبر وبيزيد تكبر، بصير يظلم، تقوى فيه روح الافتراس. البداية منين؟ الأكلات. الأكلات المسألة معادلة كثير سهلة، طبية بشة مثل ما بيقولوا، معادلة سهل الممتنع. حول المبطان المتجمل تقدم ماذا يقول أبو الحسن، وحول الظلم، الظلم يعني الأذى للآخرين بدرجات مختلفة. الظلم: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة. هذا الشخص اللي بتشوفه بالشارع بيقول لك كلمة بتقول له عشرة، أو أنه من أنت، أو طلع برا، أو من رشو هذا، أو الزوج لزوجته، هذه مش أصعب من هذا جلب الشعير، قشر الشعير يسلب للنمل بمليارات المرات. وهل يكون مقتديا بأمير المؤمنين من الصرف بهذه الطريقة؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة، نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت يمين. يقسم أبو الحسن، بتقلي مجاز هذا الحكي؟ يمين أمير المؤمنين، صبروا قديش مبعدتنا البطن والاقتداء بآل أبي سفيان في مسألة الأكل والتجمل وغيره، بحيث أنه هالأمور بنمرق عليها وحافظينها، لكن خير. ثم نرجع إلى ما كنا عليه: وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، وإن دنياكم عندي. هذه الدنيا عندك أيها القلب، وتقول إنك من شيعة أمير المؤمنين وتريد أن تصبح من الذين هم على منابر من نور مبيضة وجوههم، هذا هو الطريق؟ وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. سبات العقل، هذا العقل نايم، هذا الذي نكثر من قول أنه استعمل عقلك، هذا العقل نائم، هذه الغرائز التي تستعمل. إذن أيها العزيز، ثلاثة لصوص تهدد علاقتنا بأمير المؤمنين عليه السلام، تريد أن تسلبنا حب أمير المؤمنين وتجعلنا في سرب معاوية وآل أبي سفيان ويهود الحجاز والنفط. ثلاث عادات أموية، ثلاث لصوص، ثلاث عادات أموية، بل ثلاثة أصنام إبليسية. هذه اللصوص والعادات الأموية والأصنام الإبليسية هي حب الأكل وحب التجمل والترف والظلم، الأذى للآخرين. فهل نفكر لماذا أصر علي عليه السلام على أن يلقى الله خميصا في مثل هالليلة؟ قدم له إدامان، قال يكتفى بأحدهما، ملح وخل يكتفى بأحدهما. أريد أن ألقى الله خميصا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسيا برسول الله. هل نقرر أن نلتزم بترك الطعام ونحن نشتهيه، أن نقوم عن الأكل ونحن نشتهيه؟ أقل هذا، من هنا نبدأ. هو يؤكد على هذا المنهج، قم عن الطعام وأنت تشبع، كل يحتاجه جسمك، ولا تقمع نفسك بقوة بشكل حاد، وإنما تدرج في البداية أن نقوم عن الطعام ونحن نشتهي. يعني أكلنا لم نأكله عادة إلا لقمة، بعدها مثلا نصير إلى لقمتين وهكذا. هل نفكر ببعض الصوم المستحب؟ هل نفكر بعدم تعدد ألوان الطعام؟ اللي شايف بكلام أمير المؤمنين أو سامع، هيهات هيهات أن يقودني جشعي أو يغلبني هواي إلى تخير الأطعمة. كيف نحن مع الأكل؟ بناء أن هذا أكل ما له علاقة بالتدين، ما له علاقة، ما دام حلال مش هيك القصة. الإمام الخميني رضوان الله عليه يؤكد الدنيا الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الدنيا الحرام. مش مسألة شهوة، الشهوة عندما تبرمج بطريقة أنها شرسة وقوية في الحلال فلا يجد الحلال، يقع في الحرام. هل سنتواضع لله تعالى فنجتنب الترف؟ شو يعني الدوكرة وفي ناس محتاجين؟ وين؟ بالحجاز، باليمن، باليمن، باليمامة، بأي مكان موجودين، باكستان وغيره موجودين، هون عنا لبنان. وصل الذين لا يسألون الناس إلحافا. هل نطلب السماحة من خلطائنا اللي نتعامل معهم؟ وفي واحد إلا مسمع تاني كلمة سيئة سمح منهم؟ والله لا، انه طبيعي جدا احنا انه هذا الشخص هذا حجمه هالقد ودائما بس يحكي معي بدي احكي معه هيك. هذا الذي يقول هذا الكلام فرعون، خصوصا مع الزوج. هذا الاذى، الظلم يتجمع ياتي يوم القيامه الزوج او الخليط اللي له علاقه مع شخص ويظلمه دائما. هذا الظلم بيتجمع، ووجدوا ما عملوا حاضرا خزين 50 سنة من الظلم ينفجر في وجهه يوم القيامة. طيب الأحسن يتسامح هون ولا لا؟ وهل هو شيعي يحق له أن يقول يا علي يا أبا الحسن ومن جيران رسول الله على منابر من نور الذي يبني تدينه على سوء الخلق وعلى تعصيب والظلم؟ الآن الحديث عن البطنة والترف والظلم الأذى للآخرين، هل يطلب الزوجان من بعضهما المسامحة بصدق ليبنيا حياتهما بعيدا عن الأذى، بعيدا عن التبكيت والتحقير والاستهزاء والصراخ، يرغي أحدهما ويزبد وتنتفخ أوداجه برب الأولاد بها الجو قال هذا البيت محمد وقت الصلاة أشهد أن محمدا رسول الله وماشي الحال من التدين؟ ما له علاقة بالتدين. وليست الكارثة أن نكتشف أننا هكذا، الكارثة أن نقيم على هذا، نتكيف مع هذا الوضع، نتعايش مع هذا الوضع، وإلا الدنيا هي دار امتحان. وإذا قرر الشخص أن يغير، جذبة من جذبات الحق تعدل عبادة ثقلين. ليلة القدر ليلة قرارات من هذا النوع. ولو أننا لا نستطيع لما كلفنا الله عز وجل، لكن مشكلتنا أننا في غفلة عن أهمية هذه الأمور، وبناءنا طريقتنا بالأكل طريقة طبيعية، طريقتنا بالترف كمان طريقة طبيعية، والتعامل مع بعضنا التعامل هذا من سمين احنا قوة شخصية، إنه واحد يكون بسمع كلمة سمعه 5 أو 10 أو تمسح في الأرض، هذه قوة شخصية شطارة. نحن ضحايا الغزو الثقافي، تربينا بها الأجواء، وبتجينا أيضا المواعظ عادة أو المجالس الدينية تخلو فيها المواعظ، وإذا كان في مواعظ تكون مش كما ينبغي، إلا من عصم الله فنحن ضحايا ضحايا. لكن إذا انتبهنا يجب أن نرجع، ما هو موقف علي عليه السلام من الظلم؟ أليس هذا التعامل مع الزوج بالتبكيت والتحقير والاستهزاء والصراخ وإلى آخره الجو، أنه لأجل تأخر الأكل بشهر رمضان البيت يعني بصير وكبه وتعساه، والناس والأولاد بيفطروا أني ملبكين، وتعتبر حالك أنه أنت مؤمن أديت للعلا قسطها الصوم. طيب في ملاحظة حساسة هون، أنه نحن هيك ما نخبي، نحن هذا وضعنا وهذا ابتلاءنا، هذا امتحاننا، بدنا نتخلص من هذه الأمراض. كيف نتخلص؟ بدنا نعترف، الشخص الذي يخطئ مع الآخر يعتذر منه. العالم الجليل الشيخ حسن زاده آملي بيقول انه صار معه حادثه بالبيت، عيط على اولاده وعمرته اللي شو بده ينام وجاي تعبان وكذا، وسمع ضجي بالبيت، فبعدين انتبه ليش عملت هيك انا، صار بده يرضيهم، حاول يرضيهم، شاف انه ما ارتاح. المهم راح لعند استاذه خيو السيد الطباطبائي، كان موصي انه جيب لي شيء توصيه من سيد القاضي. بس وصل لعنده قال له سيد القاضي بيقول لك انه سيد القاضي زعلان منك، لانه اللي بده يزكي نفسه ما بيشتغل هيك مع العائله والاولاد. بيقول الشيخ حسن زاده آملي فاحمر جلدي من الخجل، مش حمر وجهه، جلده من الخجل. نحن هيك طريقه تعاملنا بيوتنا، حبنا للاكل، حبنا للتجمل، هاي الامور بدنا ننتبه، ما فينا نخلص منها بقرار وبلحظه، بدنا نبذل جهد بهالاتجاه. أول شيء على المستوى النظري نقتنع، ثم نبدأ بذل الجهد، فإذا أخطأنا نعتذر، مش كبس زرار المسألة. إذا قررنا ذلك فقد تهيأنا للتوبة النصوح، فلنعزز مناخ قبول التوبة في ليلة القدر بحمل هموم المسلمين والمستضعفين، بذكر مظلومية أهلنا في اليمن، من أصبح ولا يهتم ولم يهتم بأمور المسلمين ليس منهم، ليس مسلم. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يعني بدنا نستعين في ليلة القدر بذكر مظلومية أهلنا في اليمن والبحرين الشام، ومظلومية جميعا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبته، ما الذي نقم منا آل سعود واليهود عموما والأمريكيين غير نكير سيوفنا وتنمرنا في ذات الله، كما عبرت الصديقة الزهراء عليه السلام عن أمير المؤمنين. آل سعود هم الوجه الأول للغدة السرطانية، الوجه الأول أصلا. بلفور لم يكن ليجرؤ على إعطاء وعد بلفور لليهود إلا بعد أن أمن الحاضنة إلهم أنه في يهود متسللين إلى زعامة العالم الإسلامي متكفلين بدعم هذا المشروع اليهودي. والآن أصبحنا الحمد لله في عصر نستطيع أن نتكلم بوضوح في هذا الأمر، لنتنبه إلى أن البراءة من آل سعود يهود الحجاز وأعوانهم شرط قبولنا. يعني مش تولي وتبري، بدنا نتعب على التولي هذه الليلة ونتعب على التبري لكي نكون من أهل هذه الليلة. سيدي يا رسول الله إليك نرفع العزاء ونطلب الرضا وقضاء الحوائج العامة والخاصة، حاشا أن نرجع إلا بأكثر مما نتوقع، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمني دام ظله، وإلى روح تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز وفي كل مكان يواجه المجاهدون فيه الطواغيت، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.